الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 68
من سنن أبي داود، وهو الدرس 40 من كتاب الصلاة. قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. الصلاة في اللغة الدعاء، وقيل الرحمة، والصحيح أن بينهما خلاف. قال الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. ففرق الله عز وجل بين الرحمة وبين الصلاة. ومنه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأما من الله عز وجل فهو ذكر عبده في الملأ الأعلى: إن الله وملائكته يصلون على النبي. ومما يدل على أن الصلاة هي الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقول: اللهم اغفر له، اللهم صل عليه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يؤذي فيه. قال رحمه الله: أعلم أن العلماء اختلفوا في أن الأمر في قوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هل هو للندب أو للوجوب، ثم هل الصلاة عليه فرض عين أو فرض كفاية، ثم هل تتكرر كلما سمع ذكره أم لا، وإذا تكرر هل تتداخل في المجلس أم لا. فذهب الشافعي إلى أن الصلاة في القعدة الأخيرة فرض، والجمهور على أنها سنة، والمعتمد عندنا الوجوب والتداخل انتهى. والكلام في هذه المسألة طويل، وقد أجاد وأحسن وأطال الشيخ العلامة الخفاجي في نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض، والإمام بن القيم في جلاء الأفهام. قال: بالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن الحكم وهو ابن عتيبة عن ابن أبي ليلى وهو عبد الرحمن تابعي جليل، وولده محمد بن عبد الرحمن ضعيف، وأبوه صحابي، عن عكرمة عن كعب بن عجرة صحابي جليل قال: قلنا أو قالوا: يا رسول الله، أمرتنا أن نصلي عليك وأن نسلم عليك، فأما السلام فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. خرجه البخاري ومسلم، وهو عند النسائي وأحمد. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا يزيد بن زريع قال: أخبرنا شعبة بهذا الحديث قال: صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم. أخرجه البخاري. وبالسند المتصل قال: حدثنا محمد بن العلاء وهو الهمداني قال: أخبرنا ابن بشر عن مسعر وهو ابن كدام من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأتي حلقة مسعر بن كدامي. عن الحكم تقدم أنه ابن عتيبة بإسناده بهذا قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: رواه الزبير بن عدي عن ابن أبي ليلى كما رواه مسعر، إلا أنه قال: كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد، وساق مثله. أي هل يقال صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أم لا يذكر إبراهيم؟ الصحيح أنه لا حرج أن يذكر لبعض الروايات. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك حاء قال: وأخبرنا ابن السرح أنبأنا ابن وهب أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حازم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه وأخرجه ابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. الشاهد أن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصلى على غيره معه تباعا، فلا يصلح أن تقول صلى الله على أبي بكر وسلم، ولا على عمر وسلم، ولا على علي وسلم وهكذا، ولكن لك أن تقول صلى الله على محمد وعلى آله وعلى أصحابه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى فهو دعاء لهم، هو دعاء لهم. وجمهور العلماء على أن الصلاة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبينا ذلك في كتابنا فتح الباري على شرح السنة للبربهاري، والحمد لله. قال في السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة، أخبره عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا، فذكر معنا حديث كعب بن عجرة زاد في آخره في العالمين إنك حميد مجيد، أخرجه مسلم وهو عند الترمذي والنسائي والدارمي، ساقه المصنف لهذه اللفظة في العالمين إنك حميد مجيد لأن بعضهم قد طعن فيها، والصحيح كما ترى أنها ثابتة في الصحيح وغيره. ومع ذلك كلها زيادات يجوز أن يأتي بمثلها، وإن قال اللهم صل على محمد ومضى أجزاء، لكن نحن من حيث الكمال ولا يزيد على سيدنا محمد، فإن العبادة توقيفية والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو بهذا الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. وأخرجه أحمد. لو ينظر محمد بن عبد الله بن زيد هذا ما حاله؟ قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حبان بن يسار الكلابي قال حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثنا محمد بن علي الهاشمي عن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتاد بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد وأزواج النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ضعيف من أجل محمد الهاشمي مجهول. إذن أصح ما ورد في الباب عندنا ذلك الحديث، ومحمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه بن زيد بن الحارث قال فيه ابن حجر في التقريب ثقة، وثقه كما ترى موثق. إذن نعود، أصح حديث في الباب يا أخوة حديث كعب بن عجرة متفق عليه، ثم هكذا حديث أبي مسعود البدري، وهكذا حديث أبي حميد، وجاء من حديث أبي سعيد عند البخاري ولم يذكره هنا. قال: استدل بذلك على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. وإلى هذا ذهب عمر وابنه عبد الله بن مسعود وجابر بن زيد والشعبي ومحمد بن كعب القرظي وأبو جعفر الباكر والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. واختاره القاضي أبو بكر بن العربي وذهب الجمهور إلى عدم الوجوب منهم مالك وأبو حنيفة وأصحاب الثوري والأوزاعي وآخرون. قال الطبري والطحاوي: إنه أجمع المتقدمون والمتأخرون على عدم الوجوب. قال الشوكاني: ودعا الإجماع من الدعاوى الباطلة لما عرفت من نسبة القول بالوجوب إلى جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء، ولكنه لا يتم الاستدلال على وجوب الصلاة بعد التشهد بما في حديث الباب من الأمر بها وبما في سائر حديث الباب، لأن غايتها الأمر بمطلق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو يقتضي الوجوب في الجملة، فيحصل الامتثال بإيقاع فرد منها خارج الصلاة، فليس فيها زيادة على ما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولكنه يمكن الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بما أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي وصححه ابن خزيمة في صحيح الدارقطني من حديث أبي مسعود بزيادة: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ وفي رواية: كيف نصلي عليك في صلاتنا؟ غاية هذه الزيادة أن يتعين بها محل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وهو مطلق الصلاة، وليس فيها ما يعين محل النزاع، وهو إيقاعها بعد التشهد الأخير. ويمكن الاعتذار عن القول بالوجوب بأن الأوامر المذكورة في الأحاديث تعليم كيفية وهي لا تفيد الوجوب، فإنه لا يشك من له ذوق أن من قال لغيره: إذا أعطيتك درهما فكيف أعطيك إياه أسرا أم جهرا؟ فقال له: أعطنيه سرا، كان ذلك أمرا بالكيفية التي هي السرية لا أمرا بالإعطاء. وتبادر هذا المعنى لغة وشرعا وعرفا لا يدفع، وقد تكرر في السنة وكثر، فمنه: إذا قام أحدكم الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين. وأطال الكلام في نيل الأبطار. المهم أن جمهور أهل العلم على الاستحباب كما رأيت، وادعى بعضهم الإجماع في ذلك. ومن حيث ما يجزئ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يجزئ أي كيفية أقله ظاهر القرآن: اللهم صل على محمد، أو صلى الله وسلم على محمد، وأفضله وأكمله ما جاءت به النصوص. قال: باب ما يقول بعد التشهد، أي من الأدعية. وهذه الأدعية ذهب بعضهم إلى وجوبها وذهب بعضهم إلى استحبابها، لا سيما حديث: إذا فرغ أحدكم من التشهد. فبعضهم جعلهم من باب الأمر، والأمر يفيد الوجوب. والأمر هنا إنما هو للإرشاد والاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث عبد الله بن مسعود: فليتخير من المسألة ما شاء. إلا أن أكمل ما يدعو به الإنسان أن يستعيد من هذه الأربع. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي بكر محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح، ومن شر المسيح الدجال. خرجه مسلم وهو عند النسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي، وجاء عن ابن عباس وعائشة يأتي. وهذا أصح حديث في الباب وأشهر حديث في الباب. إذا فرغ أحدكم من التشهد، المراد به التشهد بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو دون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عجل هذا. وكان طاووس إذا لم يدعو ابنه بهذه الأدعية أمره بإعادة الصلاة، لكن ذهب أهل العلم إلى أنه أمره حتى يلازمها، وإلا فهي ليست على الوجوب. قال: حدثنا وهب بن بقية، انظر لو تأملت هذه الأربع: أعوذ بك من عذاب جهنم، لأنها أسوأ ما يقدم عليه الإنسان إذا ابتلاه الله بها، ومن عذاب القبر لأنه أول منازل الآخرة، ومن فتنة المحيا والممات لأنه سبب فساد الدنيا والدين، ومن شر المسيح الدجال لأنه أعظم فتنة. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا وهب بن بقية قال أنبانا عمر بن يونس اليمامي قال حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. يعني تقديم وتأخير وإلا الحال واحد. وأول مرة نعرف أن لابن عبد الله بن طاووس ابنا يروي الحديث، محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن جده. محمد بن عبد الله بن طاووس اليماني الأبناوي مقال مقبول، يعني إن توبعوا إلا فلين. قال أبو السند المتصل لكن الحديث في مسلم، الحديث ثابت، أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال أخبرنا عبد الوارث قال أخبرنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته ويتشهد وهو يقول اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال قد غفر له ثلاثة، خرجه النسائي وأحمد. يعني أراد أن يبين المصنف رحمه الله بهذا الحديث أنه لا يلزم الاستعاذة من الأربع، إلا أنه يحسن بالعبد أن يستعيذ منها وأن يلازمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دلنا على ذلك إلا لمصلحة عظيمة نجدها. وهناك أدعية أخرى لم يذكرها مثل حديث إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، مثل حديث علي اللهم اغفر لي ما قدمت ما أخرت ما أسررت ما أعلنت، من حديث معاذ بن جبل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، من حديث أبي بكر اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، مثل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه اللهم إني أعوذ بك من الجبن والكسل وأعوذ بك من عذاب القبر. أدلة كثيرة، فضل الله واسع. قال باب إخفاء التشهد أي عدم الجهر به. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني بن بكير عن محمد بن إسحاق مدلس وقد عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله قال من السنة أن يخفي التشهد، أخرجه الترمذي وعبد الله هنا هو ابن مسعود، والعمل عليه عند أهل العلم. وقوله من السنة أي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو في حكم المرفوع، لكن الحديث كما ترى فيه العنعنة. قال باب الإشارة في التشهد أي الإشارة بالسبابة، الإشارة بالسبابة وهي من السنن وليست من الواجبات، إلا أنها من محاسن الصلاة. واختلفوا فقال بعضهم يشير من أول التشهد إلى آخره، وهذا هو ظاهر الأحاديث، فأشار بإصبعه. وذهب بعضهم إلى أنه يشير من أول الصلاة إلى آخرها مع التحريك، وهذه شاذة. وذهب بعضهم إلى أنه يشير من أول الصلاة إلى آخرها ويحرك عند التشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وذهب بعضهم إلى أنها لا ترفع إلا عند التشهد، وقد رفع أحدهم إصبعيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحد أحد، فهي إشارة إلى التوحيد. قال أبو السند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. خرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد ومالك الموطأ. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار قال أخبرنا عفان لعله بن مسلم الصفار قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا عثمان بن حكيم قال أخبرنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، يعني معنى أنه يجلس متوركا، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة، وأخرجه مسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله ابن الزبير أنه كان ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، شاذ بقوله ولا يحركها. والمراد إذا الشاهد والتشاهد حقيقة النطق بالشهادة، وإنما سمي التشاهد دعاء اشتماله عليها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. قال حدثنا بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار بن دار قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا ابن عجلان محمد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه بهذا الحديث قال لا يجاوز بصره إشارته، وحديث حجاج أتم. وهذه اللفظة فيها ما فيها، وهي النظر إلى السبابة حال التشهد. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا عثمان يعني ابن عبد الرحمن قال أخبرنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد حناها شيئا، وأخرجه أحمد. وهذا أيضا فيه ضعف فيما نعلم والله أعلم. إذن خلصنا بأن أصح حديث في الإشارة بالإصبع في حال التشهد هو حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه في مسلم، وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أيضا في مسلم. قال والحديث يدل على استحباب وضع اليدين على الركبتين حال الجلوس للتشهد وهو مجمع عليه. قال أصحاب الشافعي يكون الإشارة بالإصبع عند قوله إلا الله من الشهادة. قال النووي والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته. وفيه حديث صحيح في سنن أبي داود يشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. قال ابن رسلان والحكمة في الإشارة بها إلى أن المعبود سبحانه وتعالى واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد. وروي عن ابن عباس في الإشارة أنه قال هي الإخلاص. وقال مجاهد مقمعة الشيطان. وفي المحلى شرح الموطأ قال الحلواني من الحنفية يقيم إصبعه عند قوله لا إله إلا الله ويضع عند قوله إلا الله فيكون الرفع للنفي والوضع للإثبات. وقال الشافعي يشير عند قوله إلا الله. وروى البيهقي فيهما حديثا ذكره النووي في حديث خفاف أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بهذا التوحيد، ذكره البيهقي وقال السنة أن لا يجاوز بصره إشارته كما صح في أبي داود ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص انتهى. وسيجيء بعض بيانه. إلى هنا بارك الله فيكم. وأما قبل ذلك الإشارة شد بها زائد بن قدامة في حديث مالك بن الحويرث يحركها، يشير بيده يحركها أو بإصبعه يحركها.